إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا الكتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ الفقيه العلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو إمام من الأئمة وإن كان صغيرا في سنه فإنه قد علا على كثير من أقرانه، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولد في فلسطين في رجب في عام 705 من الهجرة، وله مؤلفات كثيرة رحمه الله تعالى، ذكر بعضهم 74 مؤلفا من مؤلفاته. وتوفي رحمه الله تعالى في جماد الأولى 744 للهجرة، فيكون عمره 39 سنة مع هذه المؤلفات، مع هذا العلم، مع أحسن العقيدة، فإنه كما سمعتم من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الدرس من هذا الكتاب المحرر درس في الحج، الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب الحج. ولا شك أن الحج في اللغة هو القصد إلى الشيء المعظم لغة، القصد، ومنهم من قال القصد إلى الشيء المعظم، واصطلاحاً اصطلاح شرعي، والقصد إلى بيت الله الحرام من شخص مخصوص في زمن مخصوص بقول مخصوص وأفعال مخصوصة وأماكن مخصوصة وهي المشاعر بشروط مخصوصة. لا شك أن هذا هو ركن من أركان الإسلام فرضه الله تعالى على عباده، كما قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو ركن من أركان الإسلام يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل حينما قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فسأله سائل فقال عليه الصلاة والسلام: قال يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت الحج مرة، أو كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الركن تبين هذه الأحاديث التي سنسمعها إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد الصالحي الشهير بابن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب الحج باب فرض الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة متفق عليه. وعن عائشة
عندك ثواب ولا جزاء؟
ثواب
في نسختي جزاء. هذا الحديث فيه بيان فضل الحج والعمرة، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في نسخة أخرى غير نسختك؟
جزاء.
ها وش نسختك؟
جزاء.
شو النسخة عندك؟ داري
دار دائم المشي.
نعم. فهذا الحديث فيه بيان فضيلة الحج والعمرة، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني تكفر من الخطايا والسيئات ما بين العمرتين، وهذا من فضل الله تعالى. والتكفير يكون على الصحيح للصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة، لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فمن أصر على كبيرة ولم يتب منها فالصواب أن العمرة من العمرة لا تكفر هذه الكبيرة، وكذلك لا تكفر الصغيرة، وإنما تكتب له هذه العمرة، تكتب له هذه العمرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال جمعة إلى جمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فقيد التكفير باجتناب الكبائر، هذا فيه خطر. الإنسان قد يكثر من الاعتمار ويكثر من الحج ولا تكفر عنه الصغائر، لأنها مقيدة باجتناب الكبائر. ولكن لا نقول كما قالت الخوارج بأنه يكون كافرا، لا، قال بأن من أصر على كبيرة فهو عاصي وعمرته مقبولة إذا قام بأركانها وشروطها واجتنب المحظورات، وحجه مقبول إذا قام ب يعني الأركان والواجبات واجتنب المحظورات كذلك، لكن يكون بموازين الحسنات، والسيئات تبقى حتى يوازن بينها يوم القيامة، إلا أن يتوب الله تعالى عليه فيتوب من هذه الكبيرة فإنه حينئذ تكفر عنه. هذا من فضل الله تعالى. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني الحج المبرور كما ذكر العلماء هو الذي لم يخالطه إثم ولم تعقبه معصية، وهذا بيان وتحديد دقيق من بعض العلماء رحمهم الله تعالى، يعني هو الذي لم يخالطه إثم ولم تعقبه معصية، يعني يرجع إلى بلاده أحسن حالا من حاله السابقة قبل الحج، هذا هو المغرور الذي وفيت أركانه شروطه وأدي على الوجه الأكمل على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك الإكثار من العمرة والحج ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هذا يدل على فضيلة المتابعة بين الحج والعمرة ما لم يكن هناك صارف ومانع يمنعه، كان يمنعه ولي الأمر أو يمنعه والداه أو أحد والديه والداه أو غير ذلك من الموانع، وإنما الذي يجب عليه أن يحج مرة واحدة في عمره إذا استطاع الحج. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في فضائل الحج والعمرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت أو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق على صحته، يعني رجع من ذنوبه، المعنى أنه رجع من ذنوبه. وفي لفظ لمسلم: من أتى هذا البيت الحديث، يعني فهذا يدخل فيه، تدخل فيه العمرة. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، هذا اللفظ يدخل فيه العمرة، وأنه إذا أتى بعمرة فإنه يرجع كما ولدت أمه إذا لم يرفث ولم يفسق. والرفث هو يعني الجماع ومقدماته لمن كان له أهل، وكذلك الفسوق المعاصي التي نهى النبي على أنها الله تعالى عنها ونهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يدل على فضل الحج حديث عبد الله ابن عمرو أنه حينما بايع النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أن يغفر له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلها؟ رواه مسلم. هذا من فضائل الحج، وكذلك فضائل العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني للنساء هو أفضل النساء. هذا يدل على كذلك على وجوب العمرة. فالحج واجب في العمر مرة واحدة، والعمرة اختلف فيها، هل تجب كما يجب الحج أو أنها تجب أو أنها لا تجب وهي سنة. والصواب أن العمرة تجب في العمر مرة واحدة، سواء كان أداها مع الحج متمتعا أو قارنا، أو أداها مفردة بعد الحج أو قبل الحج. وذكر العلماء رحمه الله تعالى أدلة على ذلك، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبرائيل فيما رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني بإسناد جيد، ذكره العلماء رحمه الله تعالى، حينما سأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة الحديث. فدل على أن العمرة تجب مرة واحدة في العمر كما يجب الحج، تجب على من وجب عليه الحج، فهي فريضة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، وهذا لفظه ورواته ثقات.
ورواية البخاري كما تقدم: لكن أفضل الحج أو الجهاد حج مبرور، هذا يدل على أن يعني العمرة واجبة، العمرة واجبة، لأن ما يجب على النساء يجب على الرجال إلا بدليل، وما يجب على الرجال كذلك إلا بدليل خاص. نعم.
عند الوجوب.
نعم.
عند الوجوب.
نعم.
عليهن من باب الوجوب.
نعم، وتدل على الأحاديث الأخرى غير هذا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه الإمام أحمد وضعفه، والترمذي وصححه، وقد روي موقوفا وهو أصح.
هذا الحديث ذكر المحققون من أهل العلم بأنه ضعيف بجميع رواياته، فلا يعتمد عليه ولا يؤخذ به ولا يعارض الأحاديث الصحيحة التي سمعتم بعضها. نعم، فالعمرة واجبة في العمر مرة واحدة. نعم، على من وجب عليه الحج، والذي يجب على الحج هو الذي يعني توفرت فيه الشروط. شروط ذكرها العلماء خمسة، وهو الإسلام الشرط الأول، فلا يجب، لا يقبل الحج من غير المسلم، والبلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ، ولكن لو حج كما سيأتي فحجه صحيح نافلة. والعقل، فلا يجب الحج على المجنون، كذلك كمال الحرية، فلا يجب الحج على العبد المملوك، كذلك الاستطاعة، الزاد الراحلة وأمن الطريق، فلا يجب الحج على من لم يستطع. هذه الشروط الخمسة. زاد العلماء شرط سادسا، وهو وجود المحرم للمرأة، فإذا وجد المحرم للمرأة وجب عليها الحج، أما إذا لم يوجد يوجد فلا يجب عليها كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
هذا الحديث كذلك يدل على فوائد، منها أن الصغير إذا حج به وهو صغير فحجه صحيح نفلا، ولا يجزي عن حجة الإسلام كما سيأتي، وإنما يكون نفلا. ويدل كذلك على أن من حج بهذا الصغير له ثواب، بقوله عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. ويدل كذلك على جواز العبادة من الصغار، وأنها تكتب لهم إذا قاموا بها، كتسبيح وقراءة القرآن والحج والعمرة، كذلك الصيام إذا درب عليه، غير تكتب في موازين حسناته ولا يعاقب على تركها حتى يبلغ. وكذلك التعارف، استحباب التعارف بين المسلمين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ قالوا: مسلمون. هذا سألهم عليه الصلاة والسلام وقالوا: المسلمون. وفيه من الفوائد كذلك يعني سؤال أهل العلم، أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل هذا حج؟ سألت فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام. حج الصغير إذا أراد أن يحج به أبوه أو وليه فإنه يحرم عنه، يعلمه الإحرام مثلا، يمنعه من المحذورات، ويلبسه يعني الإحرام المعروف، وينوي عنه، يلبي عنه في البداية إذا كان لا يعقل صغير، أما إذا كان يعقل فيعلمه، كان يستطيع أن يتكلم مميز 7 سنوات وأكثر أو أقل، إذا كان يعقل فيعلمه، قل اللهم لبيك عمرة، قل اللهم لبيك حجا، يعلمه، وحجه أو عمرته تكون نفلا، ولا تجزي عن حجة الإسلام، وليست لمن قام بتحجيجه أو تعميره، لأن العامة الناس يقولون حج الصغير لأبيه وأمه، لا، حجه له، حجه له، لكن لمن قام بأعماله الثواب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولك أجر. لكن كثير من الناس أو بعض الناس لا يقوم بالواجب، يدخل الطفل الصغير في الإحرام ثم لا يكمله، إما يترك بعض الواجبات أو يجعله يترك يرتكب بعض المحظورات أو لا يتم سعيه أو طوافه أو غير ذلك، هذا يأثم لأنه ما قام بالواجب، ولأن الله قد ألزم من دخل الحج والعمرة أن يتمها كما قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا كان يقوم بتكميل العمرة أو الحج للطفل الصغير فلا بأس، أما إذا كان بيترك بعض الواجبات ويهمل فلا يدخل نفسه فيما لا يعني قدرة له به. نعم نعم يأثم، نعم، إذا ترك يعني أدخله في الإحرام ثم لم يكمل حجه يأثم ويتحمل ما يقوم عليه. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث يدل على أمور، منها جواز سؤال المرأة للعالم، تستفيد وتسأل عن دينها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنها جواز الإرداف على الدابة، حيوان الإبل والخيل وغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أردف أسامة رضي الله عنه من عرفات إلى مزدلفة، وأردف الفضل من المزدلفة إلى منى، ومنها كذلك تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الذي يردف على الدابة يدل على تواضعه، العظماء والمتكبرون والجبار متجبرون لا يسمحون لأحد أن يركب يعني معهم على الدابة خاصة، وإنما يريدون أن ينفردون بهذا. ومن هذه الأمور والفوائد التي بيّنها الحديث جواز الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، قيده بالثبوت، قالت لا يثبت على الراحلة، فإذا كان شيخا كبيرا أو عجوزا كبيرة لا تثبت على الراحلة، أو يكون مريضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، وهذا المرض يعني لا يرجى برؤه إلى الموت، هذا لا بأس أن يحج عنه. وفيه كذلك من الفوائد جواز حج المرأة عن الرجل وحج الرجل عن المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفحج عنه؟ قال نعم، حج عن أبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال نعم. ومن من الفوائد كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الفضل ينظر إليها وهو شاب صرف وجهه خوفا أن يقع في قلبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد كذلك الحكمة، أنه أخذ بالحكمة عليه الصلاة والسلام، لم يؤنبه ولم يضربه عليه الصلاة والسلام، وإنما صرف وجهه حتى لا يقع في شيء من هذه الأمور، وغير ذلك من الفوائد. لكن أصل الحديث في جواز الحج عن غير المستطيع سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان النائب ذكرا أو أنثى. نعم.
وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث كذلك يدل على أن من نذر نذرا فإنه يجب الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فإن مات قبل الوفاء به فإنه يكون دينا عليه، مثل الدين دين عليه يقضى عنه، وإلا يبقى في ذمته. نذر يصبح واجبا على الإنسان بعد يعني القيام به. وفيه كذلك جواز أو مشروعية قضاء النذر عن الميت سواء كان في الحج أو في العمرة أو في غيره من الأمور الأخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاسه على الدين، قاسه صلوات الله وسلامه على الدين، فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم القياس صلوات الله وسلامه عليه، فقاس النذر على الدين وبين أن الله تعالى هو أحق بالوفاء. ذلك من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث مشروعية ضرب المثل، أو لأنه أوقع في النفس وأحسن للتفهيم للناس، لأنه بين عليه الصلاة والسلام أنه لو كان عليه على أمه دين أمها دين فإنه يجب عليه أن تقضيه، فكذلك دين الله تعالى هو أحق بالوفاء. الخلاصة أن هذا الحديث يدل على وجوب الوفاء بالنذر، ومن مات قبل الوفاء بنذره قام بالوفاء به من استطاع من المسلمين، ومن تقرب إلى الله تعالى ب يعني إبراء ذمة هذا الميت. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي
فعليه
فعليه نعم أن يحج
نعم
حجة أخرى.
نعم.
أحسن الله. وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره، ولم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم، لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع.
والأقرب الله أعلم كما ذكر العلماء أن هذا الحديث مرفوع له حكم الرفع، لأن هناك من رفعه وهناك من وقفه، ومن جاء بالرفع فعنده زيادة إذا كان ثقة جاء بزيادة علم، والصواب أنه له حكم الرفع وهو ليس مما للرأي فيه مجال، فهو ثابت، وهو يدل على أن الصبي الصغير إذا حج حجته لا تجزي عن حجة الإسلام، لا بد أن يحج حجة أخرى إذا لم يبلغ الحنث. الحنث هو البلوغ، إذا لم يبلغ الحنث هذا البلوغ، وكذلك المملوك إذا حج وهو مملوك فلا بد له من حجة أخرى إذا أعتق، إذا كان عتيقا حرا أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، والأولى هي تكون يعني نفلا له. وكذلك من الفوائد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه ويرغب عليه الصلاة والسلام لهم في الفضل، ويعلمهم ما شرعه الله تعالى لهم وما يجب عليهم، ويحذرهم مما نهاهم الله تعالى عنه ومما يضرهم في الدنيا والآخرة، نعم، ومما يؤثر على دينهم وعلى يعني أركان دينهم ودعائمه العظام، ومنها الحج. فبين بأن المملوك إذا أعتق عليه حجة أخرى، وأن الصبي إذا عتق عليه حجة أخرى، نعم.
أحسن الله إليك. على الأعرابي لماذا؟
قد يقال بأنه والله أعلم يعني إذا لم يقم بأمور الإسلام أو غير ذلك، وهذا يراجع إن شاء الله، يراجع الدرس القادم إن شاء الله.
قادم إن شاء الله.
إن شاء الله، نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث يدل دلالة واضحة أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا في الحج ولا في غيره. يجب عليها أن تبحث عن محرم في الحج وفي غيره حتى تسلم من هذا النهي الذي نهاه النبي عليه الصلاة والسلام. في كذلك يؤخذ أنه الخلوة بالمرأة الأجنبية سواء كان في الحج أو في غيره. وإذا حجت بدون محرم فإنها تأثم، ولكن حجها يكون صحيحا إذا قامت بالواجبات والأركان غير ذلك من ما يجب عليها، فإن في هذه الحالة حجها صحيح وتأثم، لأنها عصت النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما، فإن لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج، كما تقدم بأن بعض العلماء ذكر شرطا سادسا للمرأة أنه لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا عاما: لا يخلون رجلا، هذا رجل، هذا يدل على الخلوة، منع الخلوة ومنع السفر. فالخلوة تكون في الحضر، والسفر ممنوع حتى ولو كان هناك يعني نساء بدون خلوة. فلو حجت امرأة مع 100 من النساء بدون محرم فصواب أنه لا يجوز لها ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وفي من الفوائد أن المرأة تحج حجة الفريضة حتى لو لم يأذن لها زوجها ما دامها فريضة. إنه قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي حجت خرجت حاجة. وفيه من الفوائد أن العالم والمحب للناس الخير تصدر منه الرحمة لهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انطلق وحج مع امرأتك، يحب لهم ما ينفعهم وما يقربهم إلى الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له، بل أمره عليه الصلاة والسلام أن يحج مع امرأته، نعم.
بعض المشاكل الحج القادمة إذا أتت، لأنه يقول لو ترجع بتحج من بلاده بتحج بأضعاف أضعاف المبلغ اللي بتحج به،
نعم،
يحججها معه هو وزوجته. إنه يقول هناك مثلاً بتحج بأربعين ألف هنا بتحج مثلاً بخمسة وستة.
هذا يحتاج نظر، يحتاج الضرورة، كان هناك ضرورة، فإن الخادمة لا يجوز لها القدوم من خارج البلاد بدون محرم، ولا يجوز للإنسان أن يكون يعين الناس على ما حرم الله فيستقدم خادمة بدون محرم، لأنه أعانها على القدوم بدون محرم. فإن كان لابد من استخدام الخادمة فيطلب معها محرما يأتي معها. فقد يقال بأنه إذا كان في هذه البلاد مثلا عنده خادمة ولو تركها لحصل لها من الخطر ما لا تحمد عقباه، هذا من باب الضرورات، لكنه لا يجوز له أصلا أن يستخدمها إلا مع ذي محرم. نعم.
وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن حبان، وصحح البيهقي إسناده والإمام أحمد وقفه.
هذا الحديث يدل على أن الرجل أو المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه أولا. وفيه من الدلالة على أنه يجوز أن يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن غيرهما من الناس، لأنه قال أخ لي أو قريب لي، فلم يقيده بالأب ولا الأم. فإذا حج عن غيره من المسلمين ابتغاء مرضات الله تعالى وقد حج عن نفسه فإنه لا بأس بذلك وحجه صحيح، إلا أنه لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. وفيه أن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد مطلقا، فإنه حوله كان الحج له، نواه عن غيره لكنه انصرف إليه لأنه لم يحج عن نفسه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام قال حج عن نفسك. وفيه من الفوائد أنه ينبغي أن يذكر اسم المحجوج عنه، لا بأس أن يقول لبيك عن فلان أو حم عمرة وحجة أو غير ذلك، لأنه يشرع للحاج نفسه أن يلبي عن نفسه لبيك عمرة وحجة، فكذلك له أن يتلفظ بالحج والعمرة عن غيره، لأنه قال لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة، يسأله النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن العالم والمفتي المحب للناس الخير يستفصل قبل أن يحكم، فإنه قال حينما قال لبيك عن شبرمة قال من شبرمة، فأخبره قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على هذه الأمور. نعم.
باب المواقيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
المواقيت جمع ميقات، ومواقيت الحج قسمان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية شوال وذي القعدة عشر من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية للحج. فلا يكون الإنسان حاجا إذا اعتمر إذا أحرم بالحج، ولا يصح إحرامه بالحج إلا في ذي القعدة في شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فلو أحرم في رمضان مثلا، سافر من بلاده وأحرم في رمضان من بلاده مثلا أو من الميقات وبقي محرما، كان الناس سابقا يسافرون الحج، بعضهم يبقى أشهر كثيرة، بعضهم يبقى سنة كما ذكر أهل الهند، يبقون وقت طويل يسافرون الحج يحصل لهم المشقة ما الله به عليم. الخلاصة أن هذه الأوقات هي مواقيت الزمانية للحج. أما الميقات الزمان للعمرة فهي في كل وقت، العمرة في كل وقت، في شوال، في رمضان، في ذي الحجة، في ذي القعدة، في رجب، في أي مكان، في أي زمان له إذا أراد أن يحرم بالعمرة أحرم في أي وقت في أي زمان. والمواقيت المكانية هي التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، حدد عليه الصلاة والسلام وقت لها المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. ذو الحليفة ويتسمى الآن أبار علي، والمسافة بينها وبين المدينة تقريبا ما يقارب 12 كيلو، وبينها وبين مكة ما يقارب 400 كيلو. ذو الحليفة أحرم من النبي عليه الصلاة والسلام وقتها لأهل المدينة ولمن أتى عليها من غير أهل المدينة، قولي عليه الصلاة والسلام ذو الحليفة. وكذلك أهل الشام يحرمون من الجحفة ومن مر عليها من غيرهم. والجحفة قرية قديمة جحفتها السيول فانتهت، والناس يحرمون اليوم من رابق وهي قبلها بقليل، ومن أحرم من رابق فقد أحرم من الميقات. بينه وبين مكة ما يقارب 180 كيلو أو ما يقاربها. كذلك أهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل هو وادي السيل الكبير معروف، هذا بينه وبين مكة ما يقارب 78 كيلو تقريبا على التحديد والتقريب لا على. فقرن المنازل هو وادي السيل الكبير المعروف الآن، وبعض الناس يظن بأن هناك ميقات آخر في آخره يسمونه محرم في الطائف قرب الهدى، والحقيقة أنه ليس ميقاتا مستقلا وإنما هو أعلى الوادي، هو نفس الميقات لكنه أعلى وادي السيل يعني يحاذي. وكذلك ولأهل اليمن يلملم، يلملم يقال لها السعدية، قال لها السعدية وهي تقريبا تبعد عن مكة ما يقارب 120 كيلو كما ذكر من قاس ذلك بنفسه كالبسام رحمه الله، حددها ب 120 كيلو، وهي يحرم منها أهل اليمن ومن مر عليها. فقال عليه الصلاة والسلام لهذه المواقيت حينما وقتها: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن، يعني ومن مر عليها من غيرهم من غير أهلهن، يعني من مر على هذه المواقيت، إذا كنت من أهل المدينة ومررت على وادي السيد تحرم من وادي السيد، إذا كنت من أهل اليمن ومررت بالمدينة فإنك تحرم من الحليفة، وهكذا. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن هذا الإحرام الواجب هو لمن أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد لا حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، واجب على الصحيح. اختلف العلماء منهم من قال يجب عليه أن يحرم من الميقات لأنه يعني يعتبر كالحمى للحرم، والصواب أنه لا يجب عليه أن يحرم من الميقات إلا إذا كان قد أراد حجا أو عمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وهو قد لبس عليه الصلاة والسلام العمامة والمغفر الذي يقي من السلاح، هذا يدل على أنه لم يدخل محرما عليه الصلاة والسلام. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من كان دون هذه المواقيت من أهل جدة مثلا أو من أهل الشرائع أو من غير هذه الأماكن فإنه من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى، يعني بيته هو ميقاته، البيت ومكانه هو ميقاته، يحرم من مكانه الذي هو فيه. وكذلك من كان أنشأ الحج أو الحج أو العمرة بعد تجاوز الميقات، إنسان سافر إلى جدة مثلا من أهل الرياض، قال أنا سافرت تجاوزت هذه المسافات ولم يبقى بيني وبين مكة إلا ما يقارب 100 كيلو، لماذا لا أعتمر؟ فماذا يقال له؟ يقال ارجع إلى الميقات أحرم منه أو أحرم من مكانك. قل أحرم من مكانك لأنك لم تنوي لا حجا ولا عمرة إلا من هذا المكان، ما كان في نيتك. أما من تجاوز الميقات وهو يريد أن يعتمر في هذه السفرة فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات أو عليه ذبيحة دم. يقول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، والإحرام من الميقات نسك، يعني واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات العمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى من كان في مكة وأراد الحج فإنه يحرم من مكانه من بيته مكة. أما العمرة فلا يجوز له على الصحيح أن يحرم من مكة، وإنما يخرج إلى الحل لخارج الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة حينما أرادت أن تحرم بعمرة أن تخرج إلى التنعيم، أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج معها، فلو كان ذلك جائزا من مكة لأذن لها عليه الصلاة والسلام. دل ذلكم على أن من أراد العمرة من مكة فإنه يخرج إلى الحل. ذكر العلماء بأن فيه حكمة، أن الحاج إذا أحرم من خارج حرم فإنه قد جمع بين الحل والحرم، فكذلك المعتمر يجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى خارج الحدود سواء كان التنعيم أو غيره، الخلاصة خارج حدود الحرم، ويحرم بعمرة إذا أراد العمرة وهو في مكة. هذا الحديث قد بين المواقيت، ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام وميقات أهل اليمن وميقات أهل نجد، وهذه المواقيت هي مواقيت لمن أتى عليها، ومن لم يأتي عليها فمن محاذاتها، من المحاذاة إذا حاذاها، إذا لم يمر على هذا الميقات ولكنه يمر من مكان آخر، فإنه يعني يكون ميقاته أو يكون الميقات له هو المحاذاة، يحاذيه سواء كان من الجو أو من البحر أو من البر. ونقف على هذا، أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن عبد الهادي رحمنا الله وإياه في كتابه المحرر كتاب الحج: باب القران والإفراد والتمتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب في وجوه الإحرام وفي أنواع الإحرام كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ويدل على جواز الإحرام بأي نوع من أنواع هذه الأنساك الثلاثة، سواء القران أو الإفراد أو التمتع. والقران هو أن يحرم بالحج في أشهر الحج ويدخل عليه العمرة قبل أن يطوف بالبيت، أو يحرم بالحج والعمرة جميعا فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام رحمك الله، ويبقى على إحرامه حتى يحل منه يوم النحر. والإفراد هو أن يحرم بالحج في أشهر الحج ولا يحل منه كذلك إلا يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد الانتهاء من مناسكها يحل، ثم يحرم بالحج من عامه، هذا هو التمتع. وهذا الحديث فيه الدلالة على جواز هذه الأنواع الثلاثة التي بينت عائشة رضي الله عنها. ولكن من ساق الهدي من الميقات أو من قبل أن يأتي مكة فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل منه يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه سواء كان قارنا أو مفردا أن يجعلها عمرة إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان معه من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة وليحل صلوات الله وسلامه عليه. اختلف العلماء فأيهم أفضل، القران أفضل، منهم من قال القران أفضل، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام هو كان قارنا على الصحيح صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم من قال القران أفضل لمن ساق الهدي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وساق الهدي، ومنهم من قال بأن التمتع أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لن أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. ومنهم من قال الإفراد أفضل إذا اعتمر في سفرة وحج في سفرة أخرى. والصواب أن التمتع أفضل مطلقا لمن لم يسوق الهدي أفضل، لكن إذا ساق الهدي هل يكون أفضل؟ شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يرى بأن التمتع أفضل مطلقا حتى ممن ساق الهدي. وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن هذه الأنواع الثلاثة أي نوع أحرم به المسلم جاز، والأفضل أن يجعلها عمرة ويكون متمتعا إلا إذا ساق الهدي، فإذا ساق الهدي فليس له أن من السنة في حقه أن يبقى محرما حتى يحل يوم الحج. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه
وسلم. والحديث قول عائشة: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا الحديث لم يسق كما جاء في الروايات الكاملة الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان قارنا أو مفردا أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. ولا حديث يفسر بعضها بعضا. هذا الحديث مختصر، حديث عائشة تفسره الأحاديث الأخرى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان قارنا أو مفردا أن يجعلوها عمرة لمن لم يسوق الهدي، فكلهم حلوا، كلهم حلوا وجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنهم بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى حلوا يوم العيد يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد.
فكان من الناس، نعم،
فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة. فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام.
في نسخة أخرى هديا، نعم،
أحسن الله إليك.
نعم.
فمن لم يجد،
اقرأ مثل ما عندك. نعم. اللي ما عنده هنا يكتب في نسخة، يعني يكتب الحاشية في نسخة فمن لم يجد هدية. نعم.
فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
وتجعل أنت كذلك عندك فمن لم يجد هدية في الحاشية حتى. نعم. قل في نسخة هدية. نعم. نعم.
فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليه.
وفعل. نعم.
وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
هذا الحديث يفسر حديث عائشة الذي قبله، أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنها قالت أما من أهل في حج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا الحديث الأحاديث تفسر بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا. الروايات جمع بين الروايات في أول الحديث تبين بعضها بعضا، كذلك الآيات يفسر بعضها بعضا. الخلاصة أن هذا الحديث فصل وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هل بالحج والعمرة قارنا تمتع. التمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع بالعمرة مع الحج، فالقران يطلق عليه التمتع. فمنهم من قال يطلق عليه التمتع لأنه تمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة، ومنهم من قال بأنه لأنه أدخل العمرة على الحج فسقط عنه بعض الأعمال، لأن القارن يسقط عنه سعي واحد ليس عليه إلا سعي إلا إذا كان قارنا كالمفرد. والخلاصة أن القران يقال له تمتع، والصواب بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا بين الحج والعمرة، وأهل بعمرة وحج من الميقات صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن من السنة إذا طاف الإنسان بالبيت أن يرمل من ثلاثة الأشواط الأول، يجعل البيت عن يساره ويكبر ويرمل بثلاثة الأشواط الأول مع الاطباع. يأتي إن شاء الله للطباع نجعل الرداء تحت عاتقه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر على الطباع، ويرمل وهو تقارب الخطى مع الإسراع في ثلاثة أشواط الأول. والصواب أنه يرمل حتى بين الحجر الأسود والركن اليماني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. أما في عمرة القضية، عمرة الحديبية التي قضاها عليه الصلاة والسلام، فإنه كانوا يسيرون بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأن المشركين لا يرونهم. أما في حجة الوداع فسعى عليه الصلاة والسلام رمل بين من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في ثلاثة الأشواط الأول. أما الأربعة الأخرى فإنه يمشي بها ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى عند المقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية في الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يرجع إلى البيت متيسر ويستلمه، يذهب إلى زمزم ويشرب منها، ثم يرجع إلى البيت و يستلمه ان تيسر، ثم يتجه الى الصفا ويقف عليه ويسعى بين الصفا والمروه كما سياتي ان شاء الله تعالى، ثم يحل المتمتع من احرامه، وبهذا قضى عمرته. نعم. نجعل الاسئله احسن اخر الدرس الا في الشيء مضطر. نعم.
باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه يقول: بيدأكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه. ولم يذكر البخاري البيداء.
البيداء الحدباء والأرض التي ليس فيها بناء، لأن بعض الأحاديث بعض الصحابة يقول بأنه أحرم من البيداء حينما كان على راحلته، أهل يعني رفع صوته بالتلبية من البيداء. ومنهم من قال عند المسجد، ومنهم من قال يعني حين استوى على راحلته. والصواب في ذلك ما قال ابن عمر، وأنه عليه الصلاة والسلام حينما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة أحرم على راحلته بعد أن استوى على الراحلة لبى وأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. فالسنة بحق من أحرم أن يحرم من الميقات. أولا يستحب له أن يتنظف ويتطهر إذا وصل الميقات، يقلم أظهاره وينتف إبطيه ويقلي ويقصر شاربه ويحلق عانته ويغتسل، هذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة للغسل، سلا وتجرد صلوات الله وسلامه عليه، ثم يتجرد من ثيابه وكذلك يتطيب، يغتسل ويتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب في جسده في رأسه ولحيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما سيأتي. أما جسده لا يطيب جسده، وإنما يطيب لحيته وشعر رأسه، ولا بأس باستدامة الطيب في الشعر في رأس شعر الرأس واللحية، لأنه كان يرى الطيب أو يغمس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس باستدامته في اللحية والرأس، لأنه ما فعله يعني فعله قبل الإحرام قبل أن يحرم، وحينما لبى ودخل في الإحرام يستديم هذا الطيب في لحيته ورأسه حتى ينتهي. كذلك من السنة أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، الإزار ما يكون على النصف الأسفل والرداء ما يكون على الكتفين. كذلك يحرم بعد صلاة فريضة، الأفضل إن تيسر له وإلا لا حرج، وإن صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. أما كون من قال بأن صلاة الإحرام ركعتين، الجمهور يقولون هذا لكن لا دليل. الصواب أنه إذا تيسر له أن يصلي فريضة من فرائض بدون مشقة عليه وهو أفضل، فإن لم يتيسر فهو حينما يغتسل يتوضأ ويغتسل يشرع له أن يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء ويخرج من الخلاف، لأنه ما صلى ركعتي الإحرام وإنما صلى سنة الوضوء، يجمع بين القولين. كذلك ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريد من قران أو تمتع أو إفراد، فإن كان قارنا بين الحج والعمرة يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو بحج وعمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا لا بأس، وإن كان قارئ مفردا قال لبيك اللهم حجا، تقدم تعريف الحج القارئ المفرد، وإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة فقط، ما يقول متمتعا بها لا لبيك اللهم عمرة، لأنه سيحل منها. ثم يكون التلبية حينما يستوي على راحلته، سواء كانت سيارة أو غير ذلك من المركوبات، إذا استوى على الراحلة في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجة أو لبيك اللهم عمرة على حسب النسك الذي يريده، أو لبيك اللهم عن فلان أو عن فلان أو عن أم فلان أو أبو أبي فلان، وهكذا السنة بعد استوى على الراحلة. أما حديث أنس الذي يقول بيداكم التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يريدون الكذب لكن نقلوا ما سمعوا، منهم من سمع إهلال عليه الصلاة والسلام عند ما استوى على راحلته عليه الصلاة، ومنهم من سمع في الطريق، ومنهم من سمع في البيداء، فربما يقال بأنهم يعني كل نقل ما سمع، ولكن ابن عمر حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فهو سمع حفظ بأنه قال لبى حينما استوى على راحلته. أما من قال بأنه لبى أو هلا حينما استوى على راحلته ثم هلا في الطريق ثم هلا على البيداء، أو قال لبى في مصلاه ثم على الراحلة ثم في البيداء، ذكر العلماء منهم شيخنا رحمه الله أن هذا ضعيف، يعني يكون يدخل في النسك في الصلاة ثم بعد الصلاة ثم على الراحلة ثم على يعني في البيداء، لا، صواب أنه لبى حينما استوى على بعيره على ناقته عليه الصلاة والسلام، ثم التلبية مشروعة إلى أن يحل من إحرامه. نعم، كذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتدبرها أنه من أراد الحج والعمرة إذا كان خائفا من عائق يعوق فلا بأس أن يشترط. ذكر العلماء أنه إذا كان خائفا، أما إن لم يكن خائفا ذكر بعضهم أنه لا يشرع له إلا إذا خاف، خاف الحوادث أو خاف شيء أو خاف المرض، يعني تحقق الخوف منه فله أن يشترط. قل لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، أو لبيك اللهم حجا وعمرة فإن حبسني حابس للحديث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ضلعة بن الزبير حينما كانت تشتكي أن تحج وتشترط، ألا بأس بالاشتراط لمن كان خائفا. فإن حصل له عائق يعوق عن الحج أو العمرة فله أن يحل بدون قيد ولا شرط، لا يذبح شيء وليس عليه شيء. نعم، هذا إذا اشترط. نعم.
وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، ونسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي صححه.
هذا فيه دلالة على استحباب رفع الصوت بالتلبية بالإهلال، يعني بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولبيك معنى لبيك أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، التوحيد أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، هذا يدل على فضل التلبية. والتلبية من لبى كما جاء في الحديث الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فإنه يستغفر له من عن يمينه حتى تنقطع الأرض ومن عن شماله حتى تنقطع الأرض، هذا من فضل التلبية، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي لفظ البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأله رجل ما يلبس المحرم فأجابه بالعكس، أجابه بما لا يلبس، قال ما يلبس المحرم، قال لا يلبس. هذا يدل على أن المحرم يلبس كل ما يريد إلا أمور معينة، فاللباس غير محصور والممنوع منه المحرم محصور، فذكر المحصور عليه الصلاة والسلام، قال لا يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس المحرم القمص. القمص هي الثياب التي تعم الجسد، لها أكمام، ثياب التي تغطي جميع الجسد، هذا يقال لها قمص. والعمائم، العمائم هي ما يجعل على الرأس، والسراويلات، سراويلات جمع سراويل، ذكر العلماء منهم شيخنا رحمه الله أنه لم يرد في اللغة اسم سروال وإنما المفرد سراويل والجمع سراويلات، ولا السراويلات. والبرانس، البرانس ثياب ثوب رأسه منه كالثياب المغربية المعروفة، ثوب رأسه منه يعني مخيط الرأس مع الثوب فيلبسه كثياب المغاربة الآن. والخفاف، الخفاف ما يلبس على القدمين يغطي الكعبين، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، إذا لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا القطع، يقطع أسفل من الكعبين. اختلف العلماء في القطع لأن حديث ابن عمر كان في المدينة، وحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في عرفات لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، ومن لم يجد السراويل أن يلبس، ومن لم يجد الإزار أن يلبس السراويل، فقالوا منهم من قال بأن حديث ابن عمر مطلق وحديث ابن عباس مقيد، أو حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس مطلق، ومنهم من قال بأن الحديث منسوخ، حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. وذكر ذلك اختار شيخ الإسلام بن تيمية كما قال شيخنا رحمه الله أنه يكون منسوخ، فمن لم يجد النعلين ما وجدهما، قد لا يستطيع ما يجد أن يشتري ولا يجد مطلقا، لكن الآن الأمور ميسرة والحمد لله. فالصواب والله أعلم أنه لا حرج عليه أن يلبس السراويل بدلا من الإزار إذا لم يجد، ولا يلبس الكعب الخفين بدون قطع على هذا القول. ومنهم من قال كشيخنا رحمه الله، أو يقال بأنها من باب الاستحباب القطع. الخلاصة أن حديث ابن عباس كان في عرفات وحديث ابن عمر كان في المدينة. ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران، الزعفران هو نوع من أنواع الطيب، بعضهم يجعله على القهوة لكنه له رائحة زكية، فهو في الحقيقة يكون من أنواع الطيب. ولا الورس، الورس نبت له رائحة طيبة، هذا يدل على أن المحرم لا يلبس هذه الأمور. أما المرأة فتلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس شيء مسه الزعفران ولا الورس، يعني لأنه من أنواع الطيب، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، النقاب ما يلبس على الوجه للمرأة، والقفازين ما يغطي الكفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، ولها هذا بالنسبة لهذه الأمور، لها أن تلبس من الثياب ما شاءت، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه.
وهذا الحديث كذلك من محظورات، يعني من السنن، أن يتطيب الإنسان عند الإحرام، قبل الإحرام، قبل أن يحرم يدخل في الإحرام، ويتطيب حينما يحل من الإحرام، كما فعلت عائشة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومحظورات الإحرام باختصار هي تسعة كما ذكر العلماء: حلق الرأس، ويقاس عليه سائر البدن، شعر البدن. الثاني تقليم الأظفار. الثالث تعمد تغطية الرأس للرجل. الثالث لبس المخيط. الرابع تعمد استعمال الطيب. السادس قتل صيد البر الوحشي المأكول. السابع عقد النكاح. الثامن الوطن الذي يوجب الغسل. العاشر المباشرة فيما دون الفرج بوطئ في غيره. هذه بعض محظورات الإحرام، لعلنا نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله نبدأ الدرس غدا إن شاء الله مبكرين بعد الصلاة مباشرة، بارك الله فيك. إذا اكتملت صلي أنت هناك
مباشرة،
لا بأس إن شاء الله، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قدم بأن الإحرام يشرع فيه الطيب في الجسد، في اللحية والرأس، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي لفظ لمسلم: أطيب وكنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. خلاصة أن من السنة للإنسان المسلم إذا أحرم أن يتطيب، يغتسل ويتنظف كما تقدم ويتطيب في لحيته وفي رأسه، ثم يلبس إحرامه إزارا ورداء ويصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء إن لم تكن فريضة. الإحرام بعد الفريضة وسنة والأفضل، فإن لم يتيسر فريضة فإنه يشرع له إذا توضأ واغتسل أو اغتسل مع الوضوء أن يصلي ركعتين. وإن لم يصلي ركعتين لأن الاغتسال والوضوء سنة، قد يقال بأن الإنسان لا يعمل بهذه السنة وهذا خلاف الأولى، فإذا فعل ذلك فإنه حينئذ لو لم يصلي ركعتين لا حرج عليه، لأن الاغتسال والنظافة من باب السنة، والمسلم دائما لا يهمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد الإحرام على الدابة لا يتطيب، يكون الطيب من محظورات الإحرام حتى يتحلل يوم العيد أو يتحلل من عمرته. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولمسلم. وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان
يعني ينزل عليه يعني ينزل الوحي. نعم.
فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف.
إذ جاءه ولا إذ جاء؟
عندي إذ جاء.
وأنت؟ إذ جاء يعني نسخة، لأن الحديث قد يأخذ الإنسان من بعض السنن ينقص، مثلا إذا كان الحديث في يعني البخاري ومسلم قد يأخذ لفظ مسلم، أو يكون عند مسلم قد يأخذ لفظ أبي داود، قد يقال هذا في رواية. نعم.
إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغض ساعة، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
يعني هذا قد يقال هذا أن هذا في لفظ البخاري كعام. هذا الحديث يدل على أمور، منها أن المحرم لا يلبس شيئا من الثياب التي نهي عنها، وإنما يلبس إزارا ورداء، ومنها كذلك أنه لا يتطيب المحرم في ثيابه، الجبة كان فيها طيب تضمخ بطيب وعلى جسده طيب، لا يشرع المسلم أن يحمل الطيب إلا بما جاء به الشرع، كأن يبقى في رأسه استدامة الطيب في رأسه ولحيته. وفيه من الفوائد أن الإنسان يسأل عن ما أشكل عليه أهل العلم، وفيه من الفوائد كذلك أن العالم الرباني إذا لم يكن عنده دليل المسألة لا من كتاب ولا من سنة يتوقف حتى يجد الدليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام توقف حتى أوحى الله تعالى إليه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وإنما وحي يوحى كما بين الله تبارك وتعالى ذلك. وفيه يدل على أن الإنسان إذا أصابه طيب في ثيابه فإنه يغسل هذا الطيب من الثياب، يغسل الطيب في الثياب. وفيه كذلك أنه يصنع في الحج كما يصنع في العمرة من الطواف والسعي كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
صمت. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله
كل شيء له طيب في رائحة وفي طيب ينهى عن المحرم. نعم.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
لا أعد.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح.
نعم. لا يتزوج ولا يزوج. نعم.
لا ينكح المحرم ولا ينكح
ولا ينكح يعني يزوج. نعم.
ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
هذا من محظورات الإحرام أنه لا يزوج غيره ولا يتزوجه ولا يخطب. يعني خطب يخطب خطبة وخطبة. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول كلها واحدة إلا في المصدر. خطبة الموعظة يقول خطبة، خطبة النكاح يقول خطبة. يخطب يعني تستوي في المضارع وفي الماضي. خطب يخطب خطبة، خطب يخطب خطبة. فالخطبة الموعظة يقول خطبة، الخطبة النكاح يقول خطبة. هنا كسر، لعله يكون وجه آخر في اللغة أو لعله يعني خطأ من الصفي. فالخلاصة أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب من باب الخطبة يعني عند غيره اللي تزوج. وفي رواية ولا يخطب عليه يعني لا يخطب عنده. هذا من محظورات الإحرام. نعم. ولا يبطل الإحرام لكنه يعني ليس عليه، لا يبطل الإحرام لكنه يأثم بهذا. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه
ويبطل النكاح إذا تزوج. نعم.
يبطل النكاح
صراحة. نعم، لو تزوج وهو محرم النكاح باطل. نعم، يعقد من جديد. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمه فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها.
هذا يدل على أن صيد البر من المحظورات التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها. وحديث أبي قتادة هذا رضي الله عنه ذكر العلماء فيه أن من صاد صيدا وهو حلال فلا بأس به، للمحرم أن يأكل منه بشرط أنه لم يشر إليه بشيء ولم يساعده ولم يصد من أجله. فإذا أشار إليه أو أعانه حتى ولو بالتلميح والإشارة هذا لا يأكل منه المحرم ويأكل الحلال. وإذا صيد من أجله، يعني صاده الحلال من أجل أن يطعم المحرم، فإنه كذلك لا يأكل منه المحرم، ويكون من المحظورات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن صاده المحرم أثم على ذلك، ويكون الصيد ميتة، لا يكون لا حلال ولا محرم، لأنه منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم أن يصاد. ولهذا جاء في حديث آخر: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. خلاص أن هذا الحديث فيه البيان بأن المحرم له أن يأكل من الصيد إذا صاده الحلال ولم يساعده ولم يشر إليه ولم يصد من أجله. نعم.
وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم، يعني هذه أماكن على الطريق بين المدينة ومكة، نعم،
فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:
القاحة وودان يعني بين مكة والمدينة، نعم.
فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه.
وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا الصيد هو حمار الوحش على الصعب بن جثامة. ذكر العلماء بأنه رده لأحد أمرين: إما أنه جاء به حيا وأراد أن يهديه للنبي عليه الصلاة والسلام، والمحرم ليس له أن يأخذ الصيد ولا يصيده، وإما أنه صاده من أجله، صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا رده النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أحد التوجيهين: إما أنه صاده من أجله، أو صاده أو جاء به حيا وأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة
رضي الله عنها كما تقدم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم أو يشير إليه أو يعينه. نعم.
وعن عائشة
أو يصيده محرم مثلا آخر، إنه يكون ميت لا يأكل إلا الحلال ولا المحرم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ: في الحل والحرم ولمسلم والغراب الأبقع.
هذا الحديث فيه جواز قتل المؤذيات التي تؤذي الناس كالغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي بعض الروايات الحية. الخلاصة ذكر العلماء بأنه يقاس على هذه الأشياء ما كان بمعناها أو ما هو أشد منها أذى، إذا كان أشد أذى من هذا اعتدى على المحرم، فإن هذه الأشياء تقتل في الحل والحرم. هذا من فضل الله تعالى على عباده أنه أحل لهم ما يعني يدفع الأذى عنه، كونهم يعني فواسق يعني يخرجن عن طبعهن وعن طبع بالإذاء يذين الناس، فجاز قتلهن بإذن النبي.